الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبي نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وها نحن عدنا إليكم بعد أداء هذه الفريضة، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. أيها الأحباب والأخوات الكريمات الفاضلات، إن في سورة الحج لعبرة ولا أسرارا نحاول اليوم التنقيب عن شيء منها والكشف عن شيء من أسرار تلك السورة العظيمة، سورة الحج. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. لماذا افتتح الله سورة الحج بذكر أهوال يوم القيامة وبخلق الإنسان؟ لماذا ذكر الله فيها قصصا للأولين والآخرين؟ لماذا ذكر الله فيها بدء خلق الإنسان؟ كل ذلك نحاول كشف عنه بإذن الله تعالى في هذه الليلة مع صاحب الفضيلة الشيخ عصام بن صالح العويد، أستاذ السنة وعلومها بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وسنفتتح من بداية السورة وحتى الآية 37 إلى قول الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وليلة الغد إن شاء الله بعد صلاة العشاء يكمل فضيلة الشيخ محمد الشنقيطي الآيات من الآية 38 وحتى آخر سورة الحج. لعلنا نقرأ شيئا من مطلع هذه السورة وشيئا من الآيات التي إن شاء الله سيستعرضها فضيلة الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الفقه في الدين وأن تعلمنا التأويل أيها الأحبة حديث هذا اليوم عن سورة هي من عجائب سور القرآن هذه السورة هي سورة الحج وقد سمعتم من آياتها من مطلع هذه السورة ما فيه عبرة وعظة لكل من طالع آيات هذه السورة وتفكر في بعض عظاتها وعبرها فإن الله عز وجل قد بدأ هذه السورة بآيات عظيمات وختمها أيضا كذلك بآيات عظيمات وكثير ممن يريد أن يحج إلى بيت الله العظيم يحج وقد نسي أن يمر على آيات هذه السورة أن يتفكر فيها أن يقف على مراد الله عز وجل منها فإن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يبين آيات الحج بينها في سورتين عظيمتين بينها في سورة الحج وبينها في سورة البقرة فقسم الحج من جهة بيان معانيه إلى قسمين أما سورة البقرة فتكفلت ببيان ما يتعلق بأعمال الجوارح ماذا تريد أن تعمل كيف تمضي كيف تفعل ماذا تقول هذا الذي بينته سورة البقرة أما ما يتعلق بأعمال القلوب بالأعمال الباطنة فهذا الذي تكفلت به سورة الحج فإنك أيها الحاج إذا أردت أن تعرف أحكام الحج وأسرار الحج وماذا يريده الله عز وجل منك في هذا الحج العظيم فإن الله بينه لك أشد البيان وأتمه وأوضحه ولكن خذه من كتاب الله عز وجل وخذه من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تعالج القلب في الحج وأردت أن تجعل هذا الحج طريقا للإيمان بالله سبحانه وتعالى إذا أردت أن تعود من الحج والقلب كله يقين بالله سبحانه وتعالى يقين برسوله صلى الله عليه وسلم يقين باليوم الآخر وما في هذا اليوم الآخر فلا بد أن تأخذ هذا من هذه السورة من سورة الحج وإذا أردت أن تتعرف على الأحكام وعلى ما أمرك الله عز وجل به هناك من جهة الأفعال والأقوال فانظر إلى سورة البقرة فسورة الحج جاءت لبيان الأعمال الباطنة في الحج وسورة البقرة جاءت لبيان الأعمال الظاهرة فيما يتعلق بالحج ولذا أيها المبارك كثير من الناس كثير من الإخوة والأخوات يسألون يقولون لما بدأ الله عز وجل بسورة الحج بهذه الآية العظيمة يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد أيها المبارك
إن الحج أصلا في اللغة العربية، إذا أردت أن تفهم ما المراد بالحج فالحج لغة إنما هو القصد إلى معظم، لا يطلق الحج في لغة العرب إلا إذا أريد به قصدا إلى معظم يعظمه الناس. فالله عز وجل أراد أن يبين لك هنا في هذه السورة أنك تسير في حياتك الدنيا قاصدا إلى معظم، وستسير إذا أردت الحج قاصدا كذلك إلى معظم. ففي الدنيا تسير من حين أن كلفت إلى حين أن تدفن في قبرك، تسير إلى معظم، تسير إلى اليوم الآخر، فحياتك كلها قصد إلى معظم. ثم يأتيك في داخل الحياة هذه في وسط هذه الدنيا يأتيك قصد إلى معظم خاص، وهو هذا البيت المعظم. فقصدك في هذه الحياة أن تسير، وقصدك هنا إلى معظم، وقصدك في الحج أن تسير إلى معظم أيضا. فتنبه أن الحج جاء ليبين لك كيف يكون مسيرك القصير في حج في هذه الحياة الدنيا في سنة من السنوات، وكيف يكون مسيرك الطويل في حياتك كلها إذا سرت من حين أن تؤمر وتنهى إلى أن تلقى الله عز وجل، فتدخل إلى قبرك ثم تنشر ثم تحاسب. ولذا كان البيان هنا للمسير الأعظم الأكبر إلى الحج الأكبر الذي بينه الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا من حين أن تسير مكلفا إلى أن تدخل إلى قبرك. هذا حج مسير إلى معظم، وهو المسير الأكبر، وهو المسير الأعظم، وذلك الذي نحجه الآن في هذه الحياة الدنيا في السنة تلو السنة. هذا حج المقصود منه أن تتبين حالك ونفسك وأعمالك وأقوالك في هذا الحج الكبير كيف أنت. فمن أصلح حجه إلى الله عز وجل في مسيره في هذه الحياة الدنيا في كل زمان وفي كل مكان وفي كل سنة وفي كل قرن، فإنه عندئذ سيسير في حجه هذا في هذه الحياة الدنيا إذا قصد المسير إلى بيت الله هذا المعظم، فعندئذ سيسير وفقا لما أراده الله عز وجل منه. أما عبد أما أمة يسيران إلى الحج المعظم هذا، إلى البيت العظيم، إلى البيت العتيق، وهو لم يستظهر، وهو لم يستظهر في قلبه، ولم يستحضر أن قلبه هذا لابد أن يكون معلقا بذاك اليوم الآخر، معلق بتلك الحياة الكبرى، معلق بتلك الحياة الخالدة، فإنه عندئذ لن يستطيع أبدا أن يسير في هذه الحياة الدنيا إلى البيت العظيم وقد استحضر ماذا يريده الله عز وجل منه أبدا. ولذا جاء في سورة الحج التأكيد ثم التأكيد ثم التأكيد على مسألة تعظيم هذه الشعائر، وعلى مسألة الإيمان بالله وحده عز وجل، وعلى مسألة أن تكون العبادة خالصة لله جل في علاه، وعلى مسألة أن تعلم أن هذه الشعائر وأن هذه المناسك وأن هذه الأفعال والأقوال كلها من أولها إلى آخرها إنما قصد منها أن تعظم معظما من العظيم سبحانه وتعالى في هذه الحياة. ثم بعد هذا إذا سرت في هذه الحياة على هذا النحو في كل أمورك فأبشر بالخير، ستكون حينما يكون الناس سكارى وما هم بسكارى، حينما ترى الناس في يوم القيامة سترى أناسا كانوا في الدنيا على أحلم ما يكون، وكانوا في الدنيا أحلامهم كالجبال في الرزانة، ولكن أمورهم تغيرت ولكن أحوالهم تقلبت، ما الذي جرى لهم؟ اسمع أيها المبارك، هذا الذي يراد منك في سورة الحج. ولذا قال الإمام هبة الله البغدادي المقرئ المشهور قال وهو يبين للناس بعض ما في سورة الحج، قال سورة الحج من أعاجيب سور القرآن. عجبا لك، من أين أخذت أنها من أعاجيب سور القرآن؟ قال سورة الحج فيها مكي ومدني، فيها ليلي ونهاري، فيها حضري وسفري، فيها شتائي وصيفي، فيها محكم ومتشابه. عجبا، هذا كله في سورة واحدة من القرآن. نعم، هذا كله في هذه السورة العظيمة، ولم يكن هذا في أي سورة من القرآن إلا في سورة الحج. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتحدث عن سورة الحج قال سورة الحج سورة الحج ماذا تريد منا سورة الحج؟ قال رحمه الله وهو من أعلم من يتكلم في هذه المسائل ببيان مقاصد القرآن ببيان مواضيع السور، قال رحمه الله رحمة واسعة سورة الحج جاءت لبيان منازل المسير إلى الله سبحانه وتعالى، بحيث لا تكون منزلة ولا قاطع يقطع عنها. فمن أراد، وهذا الكلام من عندي، فمن أراد أن يسير إلى الله عز وجل مرحلة مرحلة ومنزلة منزلة لا يقطعه دون أن يصل إلى الله، ولا يقطعه دون أن يصل إلى أرض المحشر وهو سليم معافى من المقربين ممن يرفعهم الله عز وجل في ذلك اليوم، ممن يؤمنهم الله سبحانه وتعالى من فزع اليوم الآخر، ممن يؤمنهم سبحانه وتعالى من الساعة التي هي عظيمة كما أخبر الله في أوائل هذه السورة. من أراد ذلك فعليه أن يأخذ هذه السورة مرحلة مرحلة ومنزلة منزلة، عندئذ سيصل إلى ما ذكره هذا الإمام من جهة أنه يسير إلى الله وينزل منازل الآخرة مرحلة مرحلة، إلى أن يتوصل بذلك أن يكون من أهل رضوان الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال في أوائل سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم. هذا خطاب لكل الناس وليس خاصا بالحجيج، ولكن حجاج بيت الله الحرام لا شك أنهم يدخلون في هذا الخطاب فهم من الناس. ولذا قال الله عز وجل هنا: يا أيها الناس اتقوا ربكم. التقوى هنا جاءت لبيان أيها المؤمن أنك إذا سرت إلى حج بيت الله الحرام من دون تقوى فإنك على خطر عظيم. وهذا وللأسف الشديد الزاد الذي يجهله كثير من الناس، لا ينسى أن يعد الراحلة والمركب، ولا ينسى أن يعد الطعام والشراب، ولا ينسى أن يعد أيضا كذلك المال وما يحتاج إليه هناك، ولا ينسى أن يذهب أيضا كذلك مع رفقة يؤانسونه ويكونون نعم الصاحب له في هذا السفر، لا ينسى أن يرتب أموره كلها من أولها إلى آخرها مطلقا، من حين أن يخرج من بيته إلى أن يعود إلى بيته أموره كلها قد رتبت وأعدت، ولكن أن يعد هذا القلب لكي يسير إلى بيت الرب سبحانه وتعالى أبدا لا يذكر هذا إلا من وفقه الله عز وجل. ولذا جاءت هذه الآيات هنا: يا أيها الناس اتقوا ربكم. كيف نحصل التقوى في قلوبنا؟ وكيف ندخل تقوى الله عز وجل في أفئدتنا؟ قال الله سبحانه وتعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هذا الذي يريد التقوى ويريد أن يحج إلى بيت الله الحرام وهو قد استصحب هذا الأمر العظيم، قال الله عز وجل له هنا: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. من تذكر الساعة وتذكر زلزلتها وتذكر أهوالها وتذكر الخوف العظيم الذي سيكون فيها، عندئذ ولا بد أن يحدث هذا خشية في قلبه، لا بد وأن يحدث هذا شيء من استشعار أن كل أعماله من أولها إلى آخرها لا بد وأن توافق هذه التقوى، أن يستحضر أن كل مسير، أن يستحضر أن كل حركة، كل سكنة، كل حركة للعين، كل سماع بأذن، كل كلام بلسان لا بد وأن يكون موافقا لمراد الله عز وجل، لكي يخشى. فعندئذ إذا أراد الخشية وأراد التقوى لن يكون له ذلك إلا إذا استحضر أن زلزلة الساعة شيء عظيم. ولذا قال الله سبحانه وتعالى وهو يبين في أوائل هذه السورة بعضا من أهوالها وبعضا مما يحذره سبحانه وتعالى يحذر العباد منه، قال جل في علاه: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ما الذي يجري للناس هنا؟ يوم ترونها، القيامة ترونها تفعل ماذا بالعباد؟ قال الله سبحانه وتعالى: ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ولك أن تتأمل في قول الله عز وجل مرضعة، فإن مما يصح في لغة العرب أن مرضعة لا يطلق إلا على المرأة التي الآن ترضع، أما إذا كانت موصوفة بالرضاع وهي الآن لا ترضع فإنه يقال عنها مرضع ولا يقال مرضعة. فما تأتي التاء المربوطة هذه ما تأتي إلا إذا كانت المرأة الآن ترضع، فهي في هذه الحال وترضع صبيها قد ألقمته ثديها، ومع هذا حينما تحين الساعة وحينما تقوم القيامة ما الذي يحدث لها؟ قال الله عز وجل: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ثم ماذا؟ ما الذي يحدث للخلق جميعا، لكل ذات حمل سواء كان من الإنس أو الجن أو كان من الحيوان أو من الحشرات أيا كان؟ قال الله سبحانه وتعالى: وتضع كل ذات حمل حملها. الكل جميعا، كل ذات حمل ستضع حملها في الأرض قبل أي حين وقته. ما السبب؟ سيبينه الله عز وجل، ولكن خذ الوصف الثالث الذي يحدث في ذلك اليوم. قال الله سبحانه وتعالى: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سكارى ترى أحلاما وترى عقولا وترى أناسا كانوا في الدنيا على أتم ما يكون من جهة الحركات والسكنات والأقوال والأفعال، ولكن إذا جاءت يوم القيامة وإذا حانت هذه الحاقة فإن أمورهم تختلف، تراه في كلامه لا يتكلم كما يليق، وتراه في أفعاله سريع الحركة، يذهب ويجي، يصيح وينادي ويصرخ. ما الذي جرى لهذا الرجل؟ وقد كنا نراه في الدنيا على أتم ما يكون من العقل والحكمة والتؤدة، ولكنه في الآخرة الأمر يختلف. قال الله عز وجل هنا: وترى الناس سكارى، وليس سكرهم بسبب ما شربوه من الخمر أو المسكر، كلا أبدا، ولكن السبب في هذا كله أن عذاب الله شديد. استحضار هذا أيها المبارك، استحضار هذا أيتها المباركة، يا من يريد أن يقصد البيت العتيق، إذا استحضر هذه المعاني وهو يسير إلى بيت الله عز وجل، وتذكر المسيرة في يوم القيامة إلى الله سبحانه وتعالى، وتذكر ماذا سيحدث في ذلك اليوم العظيم، لا يورث هذا القلب إلا خشية ويقينا ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في كل حركة وسكنة. فمن كان عنده نقص في تقوى، أو يشعر بأن قلبه قاس، لم يستحضر معاني الحج، ولم يستحضر ماذا يريده الله عز وجل منه في الحج، ولم يجد الدمعة وهو يريد أن يدعو ربه في الحج، ولم يرى أن قلبه يكثر من الابتهال والذكرى، ولم يرى أن لسانه يكثر من التسبيح والتهليل، فليعلم أن هذا كله من أوله إلى آخره إنما سببه أن قلبه هذا لم يستحضر اليوم الآخر، ولم يتفكر فيما سيجري له هو في ذلك اليوم العصيب. لكن من استحضر ذلك وأيقن قلبه به، وأيقن قلبه به وتأمل فيه في ليله ونهاره في كل أحواله، فليبشر، فإن التقوى قريبة من قلبه، فإن التقوى ستكون قريبة من قلبه جدا أبدا، سيكون أسرع ما يتذكر، وأسرع ما يدمع، وأسرع ما يستغفر، وأسرع ما يهلل ويكبر، وأسرع ما يعود إذا ابتعد، وأسرع ما يصحو إذا غفل. لما؟ لأن يوم الحشر كان في قلبه. ومن لم يكن كذلك فإنه يكون في الضد تماما من هذه القضية. ولذا أيها المبارك، لما سار الأوائل رضوان الله عليهم أجمعين، بدءا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صحابته الكرام، ثم من بعدهم من السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، كان حالهم في الحج عجبا. كان الحج بالنسبة لهم مدرسة، كان الحج بالنسبة لهم عظة وعبرة وعودة إلى الله سبحانه وتعالى. كان الحج لا يعود الواحد منهم إلا وهو قد استشعر أنه عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه تماما، يعود من ذنوبه وهو يستشعر أن الذنوب كلها قد قشعت من القلب، يستشعر أن الذنوب كلها قد غسلت من القلب، يستشعر أن الذنوب هذه التي رانت سنة كاملة على قلبه، أن الذنوب هذه التي اختمرت في قلبه، أن الذنوب هذه التي سودت قلبه، أن الذنوب هذه التي قست قلبه، لا يعود من حج بيت الله الحرام إلا وقلبه أبيض، إلا وقلبه قد راق ورق بكتاب الله عز وجل وبذكر الله سبحانه وتعالى في هذه المواطن. أذكر مرة، وخذ أمثلة على هذا، أذكر مرة شابا، وأعرف هذه القصة بنفسي، لم يقل لي فلان ولا علان، هذه القصة من شاب يشتكي من قسوة قلبه في الحج. يقول: حاولت مرارا وتكرارا أن أجعل قلبي خاشعا ساكنا خاضعا ذليلا لله سبحانه وتعالى في مشاعر الحج. فمر اليوم الأول والثاني حتى جاءت عرفة. يقول: لما جاءت عرفة حاولت أن أبكي لربي، أن أخضع له، أن أسكن بين يديه، أن أستشعر العظمة التي لربي سبحانه وتعالى، أن أستشعر المنة التي من علي بها أن وصلت إلى هذه المشاعر المقدسة، ولكني تعبت. مضى الظهر من يوم عرفة، ثم جاء العصر، وبعد العصر مضت الساعة الأولى، ويقول: وأنا كأني أتقلب على الجمر، لم أستطع أن أبكي لربي، ولا أن أخضع بين يديه، ولا أن أرى نفسي ذليلا عنده في هذا الموطن. يقول: فخشيت على نفسي، بل إني كدت أن أتيقن من الهلاك، كيف تمر هذه الساعة العظيمة في هذا الموطن العظيم، والناس هذا حالهم، والحجيج يلبون ويدعون ويبكون، وأنا قلبي على هذه الصفة لا إله إلا الله، كيف تمر هذه الساعات والقلب على هذه الحال؟ يقول: فما وجدت ملجأ ولا ركنا أركن إليه إلا كتاب ربي. يقول: فأخذت أقرأ في سورة الحاقة، أردت منها أن تأتي إلى قلبي فتكسر هذه الأقفال التي عليه، أن تزيل هذا الران الذي على هذا القلب القاسي. يقول: فأخذت أقرأ فيها حتى بلغت قول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه، فبكيت عندها، ثم حتى وصلت إلى قول الله عز وجل: وأما من أوتي كتابه بشماله. يقول: فدمعت عيني دمعة ثانية. فلما بلغت قول الله عز وجل خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه خشيت على نفسي أن أكون في هذا الموطن وأن يكون حالي وهذه القسوة حول قلبي قد رانت وأن هذه القسوة حول قلبي قد علقت به أمورا من شهوات الدنيا وشبهاتها. فما كان والله إلا أن رددت هذه الآيات مرة وثانية وثالثة وعاشرة فانهمرت العين بالدمع ولان القلب واستحضرت الموقف فبكيت على نفسي في هذه الساعة بكاء مرا يقول فما راعني والله في هذه اللحظة إلا وأنا أرى الشمس وهي في حين الغروب تريد أن تغرب يقول. فرفعت يدي إلى ربي سبحانه وتعالى وقلت يا رب يا رب أدرك الشمس يا رب أدرك الشمس هذه ساعة كنت أتمناها من سنوات طويلة يا رب أدرك الشمس لا تغرب حتى أنتهي من حاجتي حتى أدعوك وألبيك وأذكرك وأشكرك سبحانك وتعالى. يقول والله إن هذه اللحظات وهي دقائق معدودة هي ما زالت في قلبي إلى الآن إلى أيام قريبة أستشعر أثرها في قلبي وأستشعر أنها بالفعل أزالت كثيرا من الران الذي عليه وطهرته من كثير من المعاصي والذنوب التي نخرت فيه. نعم إذا استشعر العبد سورة الحاقة. وما سورة الحاقة؟ هي جزء من هذا الذي يذكره الله عز وجل في أوائل سورة الحج. ولذا من شك في ذلك أو ران في قلبه شيء وشك من هذا الموقف العظيم أو عقله لم يستوعب هذا أو إلى الآن لم يتيقن منه فعليه أن يقرأ فقط في الآيات التي تليها. ألم يقل الله عز وجل بعد ذلك في أوائل سورة الحج يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. عد إلى هذا اليقين العقلي إلى هذا الحجاج والبرهان الذي يذكره الله عز وجل لك في هذه السورة ثم انظر في آخر هذه الآية والله عز وجل يقول لك وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. لما هذه الآيات ولما هذه الأدلة ولما هذه البراهين؟ اسمع إلى التي تليها أيها المبارك. والله عز وجل يقول لك ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. إذا دخل البعث في قلبك وأيقنت من فأبشر بالخير. مشكلة كثير من الناس أنه يؤمن بالبعث لكن يؤمن به بعقله. لو قيل له تصدق بالبعث قال نعم ومن ذا الذي يشك في البعث ومن الذي يكفر بالبعث. لكن إذا جئت إلى قلبه فإن القلب لا يتذكر البعث حتى في أحلك المواطن ولا يتذكر البعث حتى في مثل هذه المواطن العظيمة في حج بيت الله الحرام. لا يذكر البعث في عرفة ولا يذكر البعث في يوم النحر ولا يذكر البعث في أيام التشريق ولا يذكر البعث وهو يرمي الجمرات ولا يذكر البعث وهو يطوف حول البيت ولا يذكر البعث وهو على الصفا والمروة. إذا ما ذكرت البعث في هذه المواطن فمتى ستذكر البعث ومتى سيكون البعث يقينا في قلبك لا شك فيه؟ إذا ما أيقنت فيه في تلك المواطن العظيمات التي تكون فيها أقرب ما تكون لرب الأرباب جل في علاه. فمن لم يبكي في مثل هذه المواطن ويخشى البعث فيها فمتى يكون ذلك أيها الحبيب؟ متى يكون ذلك أيتها الفاضلة؟ لا يكون ذلك إلا في مثل هذه المواطن وفي أمثالها من المواطن الفاضلة التي عظم الله شأنها. ولذا كثير ما يحول بين الناس وبين هذه الذكرى العظيمة في قلوبهم يحول بينهم لسان يكثر من الجدل والكلام والمهاترة بالتي لا فائدة منها. يأتي إلى الحج ويمضي وقته في الحج وهو يتكلم في مسائل الحج التي لا يستفيد منها هو شيئا أو يتكلم فيما وراء الحج أو يتكلم في أمور الدنيا التي لا تليق أن تذكر في مثل هذه الأماكن. فيتكلمون في أمور كثيرة جدا. هذا يتكلم عن الأسهم وذاك يتكلم عن الأخبار والرابع يتكلم عن الحديث الذي يجري بينه وبين صاحبه والخامس والسادس والسابع كلهم في حديث بعيد. إما يتجادلون وإما يتناقشون ويتحاورون. إذا قال الله عز وجل هنا في أوائل سورة الحج وهو يكرر على عباده مرة تلو مرة وكرة تلو كرة يقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ويقول في الآية الثانية بعدها بقليل لم يفرق بينها وبين تلك إلا آيات قليلات يكرر الله عز وجل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. أخي المبارك إذا أردت أن يلين قلبك وأن يدخل الإيمان فيه وأن يكون الإيمان فيه كالشمس في رابعة النهار وأن تنجلي هذه الظلمات من وسط هذا القلب، فاترك عنك حركة اللسان هذه التي لا فائدة منها، اترك عنك الجدال والقيل والقال في الحج، فإن هذا والله مما يكرهه منك الله ومما يكرهه منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء التنبيه عليه مرتين في أوائل سورة الحج. ثم بعد هذا قال الله عز وجل عن صفة من الناس لا يشغل نفسه بالجدال وفقط، وإنما يشغل غيره أيضا كذلك، وإذا نوقش أو جودل أو نصح أو قيل له اتق الله اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ماذا يجري منه، قال الله سبحانه وتعالى ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. ثاني عطفه أي قد لوى عنقه. الثني في لغة العرب هو اللي، إذا لوى الإنسان عنقه هكذا، والعطف هنا المراد به الكتفين، إذا ثنى الإنسان كتفيه هكذا وولى عن الناصح وأعرض عنه هذا يقال عنه في لغة العرب قد ثنى عطفيه. فقال الله عز وجل هنا ثاني عطفه، هكذا يكون حالك في بيت الله، هكذا يكون حالك عند مشاعر الله، هكذا يكون حالك في هذا الزمن العظيم عندما يحج الناس إلى بيت الله. أبدا لا يكون حال هذا الذي يفعل هذا الفعل ممن هداهم الله، ممن اصطفاهم الله أبدا. ولذا قال الله ثاني عطفه لما يا رب؟ قال ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. الحريق لا يطلق في لغة العرب ولا في كتاب الله عز وجل إلا إذا أريد به النار الهائلة، لا يطلق على النار اليسيرة أنها حريق، وإنما يقال حريق إذا كانت النار هائلة كبيرة. وإذا الله عز وجل هنا توعده بأمرين عظيمين، هذا الرجل هذا الإنسان الذي همه أن يشغل الناس وأن يضلهم عن طريق الله عز وجل، وأن يشغلهم عن إصلاح قلوبهم وعن إدخال هذا الإيمان في وسط أفئدتهم، توعده الله بأمرين عظيمين. أما الأمر الأول فهو في الدنيا أن يخزيه الله عز وجل، أن يجعل له حقيرا ذليلا في هذه الحياة الدنيا، وأما الأمر الآخر فهو في الآخرة أن يدخله إلى عذاب الحريق، إلى هذه النار الهائلة العظيمة. ولذا أيها المبارك استشعر هذا جيدا، فإذا فتحت قلبك لهذه المعاني من هذه السورة العظيمة فاعلم أن أول ما يجب أن تدخله إلى قلبك وأن تجعله يسكن في عرش هذا الفؤاد أن تدخل التوحيد الخالص في هذا القلب. كثير من الناس يريد أن يكون مؤمنا، أن يكون صادقا، أن يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ولكنه وللأسف الشديد يجعل التوحيد آخر اهتماماته، يهتم بأمور كثيرة، يهتم بالأخلاق وهذا حسن، يهتم بالفقير والمسكين وهذا حسن، يهتم بتوزيع الكتيب والشريط وهذا حسن، يهتم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا حسن، يهتم بأمور عظيمة هي من ما أراده الله عز وجل منا، ولكن الأصل الأصيل واللب العظيم والهدف الأسمى الذي تدخله إلى قلبك قبل أن تدخل أي شيء آخر هو التوحيد، هو الإيمان بالله عز وجل، هو اليقين بالله ربوبية. أولا أن توقن بأن الله هو الخالق سبحانه وتعالى إيقانا تاما كاملا، أن توقن بأن الله هو المتصرف بهذا الكون. وللأسف الشديد هذه معاني يدركها ويعرفها كثير من الناس بعقولهم وألسنتهم، أما أن يدخلوها إلى قلوبهم فهذا والله بعيد عن الناس. ولذا هذه المعاني إذا لم تدخل إلى قلبك مباشرة كان أثرها على التوحيد، توحيد الألوهية، كان أثرها أيضا كذلك سلبا عظيما على هذا القلب. فالذي لا يعظم الله في ربوبيته حق تعظيمه يتبعه مباشرة أن يقل تعظيمه لله عز وجل في ألوهيته بقدر نقصه في توحيد الربوبية، ثم يتبع ذلك أن الأعمال الخاصة بالقلب أعمال القلوب يقل قدرها في قلبه بقدر قلتها في توحيد الألوهية، كما أنه قل قدرها في قلبه بقدر ما انتقص من توحيد الربوبية. ولذا جاء الحديث هنا في هذه الآيات العظيمات أن قال الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف، هذا حال عدد من الناس، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابته هذا أول الأمر، هو الآن يقول أنا أعبد الله عز وجل وأنا مخلصا للعبادة لربي سبحانه وتعالى، ولكن مجرد أن تصيبه بعض الفتن فعندئذ يحصل تقلب في الإيمان. بعض الناس يخرج إلى حج بيت الله الحرام، إذا جاء إلى هذا الحج ما الذي يجري له؟ يظن أنه بمجرد أنه حج سيحصل له من خيري الدنيا والآخرة مباشرة ما يشعر به في الحين في الحال، فعندئذ إذا قال ذلك وظن ذلك في قلبه وفؤاده ما الذي يجري له؟ إذا لم يحصل له هذا مباشرة يحصل له انتكاسة في القلب، ولذا قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، على شفا جرف نهار، كأنه على طرف هذه الطاولة. إذا عبد الله عز وجل وأصابه خير اطمأن بهذا الخير وقال: الحمد لله، قد قبل حجي وعظم إيماني وحصل لي كذا وكذا وكذا. وإذا لم يشعر بالذي أراده هو من ربه سبحانه وتعالى في الحين في الحال، فعندئذ يحصل في قلبه قسوة ويعود على ربه باللوم والعتاب، وكأن الله عز وجل لم يحقق له ما وعده به سبحانه وتعالى. وهذا والله ليس كذلك، ولذا نبه الله عز وجل هنا بقوله سبحانه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو لمن؟ وتأمل الآن أيها المبارك، ما حال كثير من الحجاج عندما يقدمون على بيت الله العظيم، يقدمون والتوحيد هذا لم يقر في القلب تماما، فماذا يجري لهم؟ يقول الله عز وجل عن حال أولئك، عن حال الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى وهم لم يتيقنوا من كرم الله ومن جوده ومن فضله وإنعامه على عباده، قال الله سبحانه وتعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. في حجة ماضية، وانظر أيها المبارك، إذا لم يدخل التوحيد الخالص في قلب العبد ماذا يحصل له؟ يحصل له واحد من أمرين: إما أن يقع في الشرك، وإما أن يقع في المعاصي والذنوب، وفي كليهما ضلال مبين للعبد. إما أن يقع في الشرك الأكبر، وإما أن يقع في المعاصي وينغمس فيها حتى يقسو قلبه تمام القسوة. وهذا وذاك مما حذر الله عز وجل منه في هذه السورة في ذكر القلوب القاسية والقلوب التي فيها مرض، ذكرها الله عز وجل في هذه السورة في أواخرها، ولعلك أن تقف على ذلك في الغد إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى لما حذر هنا من هذا القلب ذكر أن أعظم ما يثلب في القلب مسألة التوحيد، وبعض الناس يظن أنه أيضا كذلك إذا درس كتاب التوحيد أو تعلم الأصول الثلاثة أو درس القواعد الأربع أو درس كتب التوحيد، إذا درس متن العقيدة الطحاوية أو درس متن العقيدة الواسطية أو درس غير ذلك من المتون العلمية، يظن هنا أنه قد حصن نفسه من الشرك. كلا وربي، إنما تحصن نفسك من الشرك وتحقق التوحيد الخالص في قلبك إذا أدخلت هذه الكتب بآياتها وأحاديثها وإجماع الأمة الذي فيها، إذا أدخلت هذا إلى قلبك، إذا أدخلته إلى فؤادك، إذا استشعرت حقا، ليس مسألة علوم تجمعها في رأسك، ليس المسألة أن تسأل عن كذا فتجيب بكذا وكذا وما الذي ينفع هذا، إذا كان هذا التوحيد الذي في الرأس، التوحيد الذي في اللسان لم ينزل إلى توحيد خالص في القلب، وما الذي ينفع هذا؟ أبدا والله، إنما يكون حجة عليك لا لك. ولذا قال الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة، قال: العلم علمان، علم في القلب فهذا الذي ينفع العبد، وعلم في اللسان فهذا حجة الله على عبده. ونعم، إذا لم تدرك هذا في مسائل الحج فإنك عندئذ تغفل عن أمر هو في غاية الأهمية نبه الله عز وجل عليه في أوائل هذه السور. أذكر مرة في القصة التي أشرت إليها قبل قليل في حج بيت الله الحرام، حاجة من خارج هذه البلاد جاءت تحج إلى الله وقاصدة بيت الله، وإنما أرادت الله وحده سبحانه وتعالى، لم ترد لا البدوي ولا عيدروس ولا غير ذلك أبدا، لو كانت أرادت هؤلاء لحجت إليهم في قبورهم وأضرحتهم، ولكنها حجت إلى بيت الله الحرام. فلما وصلت إلى الكعبة عند الحجر الأسود زحمها الناس وضاقت أنفاسها قليلا، فما كان منها إلا أن رفعت يديها أمام الناس هكذا صارخة تقول: يا بدوي يا بدوي يا بدوي أغث خلصني. هذه حاجة حجت إلى بيت الله الحرام، تقع في الكفر الأكبر المخرج من الملة، تقع في الشرك الصراح الذي حذر الله عز وجل منه هنا في سورة الحج مرارا وتكرارا، في أول السورة وفي وسط السورة وفي آخر السورة يقول الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، هذا في آخر السورة، وفي أول السورة ما استمعت إليه أيها المبارك. ولذا كان لا بد لا بد من إدخال التوحيد الخالص، أقول مرارا وتكرارا لا بد من إدخال التوحيد الخالص في القلب، ومعيار الإيمان هو في مقدار ما في قلبك من التوحيد، لا ما تعلمت من التوحيد، لا ما درست من التوحيد، لا ما حفظت من التوحيد، هذا خير نعم، ولكنه يبقى هو حجة عليك لا لك إذا بقي في عقلك ولم ينزل إلى قلبك. فإن الله عز وجل أراد منا ومنك في أول الأمر وآخره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في صحيح مسلم قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه ثلاث مرات صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا دخل التقوى إلى هنا ودخل التوحيد إلى القلب بان ذلك على الجوارح وظهر على أقوال اللسان وأفعال الجوارح كلها، بل ظهر على حركات العين وعلى فلتات اللسان، بل ظهر حتى على ما تسمع وعلى ما تتحرك وما تأتي وما تذر في كل أمورك أيها المبارك، فاحرص على هذا كثيرا. تقول كيف أدخل التوحيد في قلبي؟ أقول لك أيها المبارك قد بيّن الله عز وجل لك ذلك في أول السورة، عد إلى يوم الحشر واعرف عظمة ربك وعظمة رسولك صلى الله عليه وسلم وعظمة اليوم الآخر. إذا عرفت هذه الثلاث فهذه الثلاث هي حقيقة التوحيد كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل قرر ذلك أهل العلم في القديم والحديث، بل إن الأمر متواتر في الكتاب والسنة. إذا آمنت بالله حق الإيمان وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم حق الإيمان الواجب له صلوات ربي وسلامه عليه، وأدخلت اليوم الآخر وتذكرت ذلك اليوم في لحظاتك وفي سكناتك وفي ذهابك وإيابك، عندئذ أبشر، فإن التوحيد سيكون في قلبك على أعلى وأجمل وأجلى ما يكون. أما إذا ابتعدت عن هذه كلها فوالله إن التوحيد يضعف يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة بل ودقيقة بعد دقيقة حتى يضمر فيكون ضعيفا، ليس له من الضياء إلا بقدر وجوده في قلبك على أنه يكون أضعف ما يكون. فاهرب من هذا وتولى إلى رحمة الله عز وجل، أقبل على الله عز وجل في هذا الحج العظيم وفي هذه الأيام العظيمة، أقبل على الله سبحانه وتعالى واسع إلى ذلك جاهدا في كل قولك وعملك أيها المبارك. ثم الله سبحانه وتعالى بين لنا في آية عظيمة مسألة هي من أغرب ما يكون أن تأتي في هذه السورة وفي مثل هذا السياق، في قوله سبحانه وتعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. أتعرف ماذا يريد الله عز وجل منك في هذه الآية أيها المبارك؟ إن الله سبحانه وتعالى لما بين هذه الحقائق وأظهرها لنا جميعا في الحج وفي غير الحج ضرب لنا مثلا، أتدري ما مثل هذا المثل عندنا في حديث الناس؟ الآن إذا تناقشت أنت وأحد الناس حاولت أن تقنعه مرة وثانية وثالثة وتعبت معه بدون فائدة، ماذا تقول له بعد هذا؟ تقول له شوف يا فلان، إما تقتنع وإلا اذهب واشرب من ماء البحر، أليس كذلك؟ بل بعضكم يقول مثل قد يعرفه الكثير، إما تقتنع وإلا إيش؟ اضرب رأسك كما يقول البعض في ألف جدار. أخي المبارك هذا تقريب، هذا تقريب. الله عز وجل يضرب مثل هنا لنا جميعا في هذه الآية العظيمة، يقول إما اقتنعت بهذه الآيات العظيمات وما كفتكم هذه البراهين البينات الواضحات ولا قرأتوها وفتحتم قلوبكم لها وتأملتم بما فيها، فإن الله عز وجل يقول لكم هنا من كان يظن أن لن ينصره الله عز وجل في الدنيا والآخرة، أن لن ينصره الله عز وجل في كل أموره، أن لن ينصره على نفسه، أن لن ينصره على الشيطان، أن لن ينصره على أعدائه، أن لن ينصره على كل من ناوأ وكان في ضده وكان مناوئا ومحاربا له، يقول الله عز وجل من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا في أمور الدنيا أو أيضا كذلك في الآخرة، يكون الله عز وجل هو كفله وهو ناصره وهو الذي يعزه ويكفيه شر غيره في الآخرة، يقول الله سبحانه وتعالى فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. إيش معنى فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع؟ ليأخذ بحبل، هذا هو فليمدد بسبب، السبب هو عبارة عن الحبل، هذا الحبل خذه وعلقه إن شئت في السماء الدنيا أو علقه في أي سقف عندك فإنه سماء بالنسبة لك، علقه في سماء هذا المسجد في سقف هذا المسجد كما علقت هذه الثريا، ثم اربط نفسك في هذا الحبل فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. طيب إذا قطع يقطع الحبل هذا، أو أنه يقطع رجليه قدميه، يقطع القدمين عن الأرض، يبعد ما كان قد اتكأ عليه من الأرض، أي كهيئة الذي يريد أن ينتحر. فكأن الله عز وجل يقول لنا: إذا ما اقتنعتم بهذا وظننتم أن غير الله عز وجل هو الذي ينصركم، وأن غير الله عز وجل هو الذي يكفيكم، وأن غير الله سبحانه وتعالى هو الذي يحق أن تتوكلوا عليه وأن تلجأوا إليه، وأنكم تغفلون أمركم في شأن ربكم وتتوكلون في كل أحوالكم على خلقه العجزة المساكين الضعاف، فيقول الله عز وجل: خير لكم وأنتم على هذه الحال أن تنتحروا، والله الذي لا إله إلا هو لانتحار العبد في مثل هذا الموطن. يقول الله عز وجل من قبيل ضرب المثل أن انتحاره هنا لن يكون له خيرا لا في دينه ولا في دنيا أبدا، لن يحصل مراده من نصرة الله عز وجل له، ولن يحصل مراده أيضا كذلك مما يطمع من سائر الخلق، فلا هو حصل الخير الذي عند ربه ولا هو حصل الخير الذي عند خلقه، فانقطع عن الناس جميعا كالذي رمي من السماء حتى وصل إلى الأرض، أو الذي تعلق بحبل في رقبته فأزين ما تحت قدميه فظل معلقا منتحرا، أحرق روحه وأهلك أيامه وطغى على ربه في أول أمره حين أعرض عنه، وطغى على نفسه حين أهلكها بسبب يظن هو أنه سينصره، ولا هذا ولا ذاك، كلاهما قد أصبح لهذا العبد هلاكا وضياعا في الدنيا والآخرة. هذا مثل الذي يلجأ لغير الله، يلجأ للأصنام، يلجأ للأوثان، يلجأ للمال، يلجأ للأسهم، يلجأ لأي شيء من هذه الحياة الدنيا، يلجأ إلى نفسه وعقله وذكائه وقوته وشهرته بين الناس. يقول الله عز وجل: والله ما حالك إلا كحال الذي يهرب من نصرتي له ومن إعزازي له إلى أن ينتحر فيهلك نفسه ويضيع دنياه وآخرته. هذا حال ما ضربه الله عز وجل لك من هذا المثل العظيم في القرآن. ولذا قال الله في ختام هذه الآية، قال: فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. إذا فعل هذا بنفسه وكاد على روحه وقتل هذه الروح التي بين جنبيه، هل سيذهب هذا ما غاضه من عدم نصرة الله عز وجل له فيما يظن؟ هذا حاله. ولذا أيها المبارك، قال الله عز وجل بعد ذلك في آيات بينات، وهو يبين حال الناس، حال الناس الذين يسيرون إلى بيت الله العظيم، قال الله سبحانه وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. هذا خصم خاصم آخر، المؤمن يخاصمه الكافر، والتقي يخاصمه ذاك الشقي، هذا البر يخاصمه ذاك الذي فجر إنسانان من الناس. هذا حاله أنه قد أقبل على ربه، وذاك حاله أنه قد فجر في أمر ربه وتجاوز حدوده، فما حال هذا وذاك؟ قال الله عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب. وتأمل أن الله عز وجل هنا لم يقل قطعت لهم ثياب، وإنما قال قطعت لهم ثياب، فجاء بالتشديد هنا لبيان حال هذا التفصيل الذي سيفصل لهذا المجرم في نار جهنم، لهذا الكافر. الذين كفروا ما حالهم؟ قال الله قطعت. ما معنى قطعت؟ أي أن هذا التفصيل لهذه الثياب التي هي من قطران من نار، حالها أنها تفصل تفصيلا شديدا سريعا في نفس الوقت، أي تفصيل هو أدق ما يكون، بقدر الجسد تماما، قد التصق بالجسد لا يبتعد عنه، وإنما يحرق الجسد. ثياب من نار قد ألصقت بالجسد إلصاقا تاما كاملا، وهي ثياب تبدل سريعا، لأن الذي يفصلها من ملائكة الله عز وجل يفصلونها سريعا واحدا بعده الثاني ثم الثالث والرابع والعاشر والمئة والألف. هكذا قطعت لهم ثياب من نار. ثم ماذا؟ قال الله عز وجل: يصهر به ما في بطونهم والجلود، يصب من فوق رؤوسهم الحميم. إذا صب هذا الحميم من فوق الرأس، وتأمل أيها المبارك في آيات سورة الحج، هي من أعاجيب سور القرآن، هذا الذي يصب فوق الرأس، المعتاد أن الذي يصب فوق الرأس يصل إلى أين أولا؟ يصل إلى فروة الرأس، ثم يصل إلى الجلد، أليس كذلك؟ ولكن الله عز وجل بدأ بما في داخل البطون قبل أن يذكر الجلود والجوارح، وهذا من أعجب ما يكون أن يكون هذا الحميم إذا صب على الرأس، فإن وصوله إلى هذا البطن سريع جدا كوصوله إلى ظاهر البدن، بل قد يكون أقرب لأن الله قدم هذا على ذاك. ولذا قال هنا يصهر به ما في بطونهم، فالذي يصهر به يصهر بهذا الحميم أول ما يكون هو ما في البطون، ثم بعد هذا قال الله والجلود، فالجلود تصهر وما في البطون يصهر. وما الذي يراد بهذه الحياة إذا كان القطران هذا حاله ثيابا على البدن، وكان الحميم من فوق الرأس يصب فيحترق ما في داخل البطن قبل أن يحترق ما في خارج هذا البدن؟ هذه حياة والله لا يختارها لنفسه إلا من فقد عقله، وإلا من أعرض عن كل الأدلة والبراهين التي تدله على الخير وتنجيه من هذا العذاب الأليم. ولذا قال الله بعد هذا، بعد أن بين حال هذا المجرم، قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. ذاك الكافر هذا جزاؤه، أما هذا المؤمن الذي جمع بين أمرين اثنين، بين الإيمان والتوحيد الخالص الذي قر في قلبه وبين العمل الصالح الذي هو ثمرة لهذا الإيمان، ما جزاؤه؟ قال الله عز وجل: يدخله سبحانه وتعالى جنات تجري من تحتها الأنهار. اعجب أيها المبارك، جنات يجد تجري من تحتها الأنهار، هذا حال قصور أهل الجنة وأشجار أهل الجنة وجنات أهل الجنة، أن الأنهار تجري من تحتهم. أنت تعلم عن قصور الدنيا ما الذي يجري من تحتها؟ هذه القصور الشاهقات مهما بلغت ومهما كانت عليه من أنواع الزينة وأنواع البناء وأنواع، حتى لو وضعوا فيها الذهب والفضة، ما الذي يجري من تحتها؟ هذه قصور الدنيا مهما كان حالها، أما قصور الجنة وأنهار الجنة وجنات الجنة فالأمر يختلف عن هذا تماما. ولذا قال الله عز وجل وهو يبين النعيم، له ارتباط بحال الإنسان في الدنيا، قال الله سبحانه وتعالى: وهدوا وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. اسمع أيها الحبيب، اسمع أيها المبارك، الذي يعود لسانه في هذه الحياة الدنيا أن يقول طيبا وأن يسمع طيبا وأن لا يتكلم إلا في طيب، ينسى من قاموس لسانه هذا أن يتكلم بالكلام البذيء، ليس عنده لعن ولا شتم ولا سب ولا غيبة ولا نميمة، ولا يشرك بالله عز وجل في لسانه بحلف بغير الله ولا بنذر بغير الله سبحانه وتعالى ولا بغير ذلك، الذي يطهر هذا اللسان بأن يقول طيبا فإنه يوم القيامة يرشد ويمكن من هذا النعيم العظيم ويؤتى أتم النعيم وأكمله. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، هذا الذي حفظ لسانه في هذه الحياة الدنيا. ولذا أيها المبارك، أيها المؤمن، أيها الشاب المسلم، أبعد عن قاموسك تلك العبارات التي لا ينبغي أن تقال، ليس في قاموس المسلم المؤمن الصادق الإيمان أن يتكلم بالعبارات البذيئة، تارة على والديه وتارة على إخوانه وتارة على أخواته وتارة إذا كان زوجا على زوجته وتارة إذا كانت زوجة على زوجها أو على الأبناء أو على غير ذلك. أيها المبارك، احفظ لسانك، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم حفظ عنه ما قيل وما تكلم به، فما عهد عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال عبارة واحدة من هذه العبارات التي يتكلم بها كثير من الناس، وإنما كان كلامه طيبا ويخرج من في طيب ومن أفعال طيبة. هذا حال من كان يتكلم بالكلام الطيب في الآخرة، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. أيها المبارك، بعد هذا جاء لب عظيم من لباب هذه السورة بأن قال الله سبحانه وتعالى: وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا أطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. هذه الآيات والتي تأتي هي في غاية الوضوح، ولكني أنبه على بعضها ثم أتحدث عن مسألة هي في غاية الأهمية حتى لا نطيل عليكم. أولا، في قوله سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، اعلم أيها المبارك أن هذه الباء جاءت في غير موطنها، في غير موضعها المعهود في لغة العرب، وهذا المجيء هنا له حكمة وغاية ظاهرة بينة، فإن الله عز وجل قال هنا: ومن يرد فيه بإلحاد، والأصل أن يقال ومن يرد فيه إلحادا بظلم بدون الباء، فجاءت الباء هنا لتبين عن فعل مضمر قد أضمره الفعل الذي ذكر وهو فعل الإرادة، هنا هذا الفعل ضمن فعلا آخر وهو فعل الهم، فمن أراد بالبيت الحرام إلحادا أو هم، حتى لو لم يرد، لو هم هما فقط هم بهذا البيت الحرام ظلما فإن الله عز وجل سيذيقه من عذاب أليم. ولذا ذكر بعد ذلك تلك الآيات العظيمات في أمره لإبراهيم الخليل أن يطهر البيت. أخي المبارك، أخي المبارك، إذا ذهبت إلى البيت العظيم في حج أو في عمرة فإياك ثم إياك أن ترمي قارورة هذا الذي تشرب من أنواع المشروبات الغازية وغيرها. إذا شربت سواء كان في زجاجة أو في علبة معدنية أو في شيء من هذه الكراتين أو معك شيء من قرطاس ونحو ذلك، فإياك ثم إياك أن ترميه في كل مكان، ولكن أيضا أن ترميه بشكل أخص في حرم الله وعند بيت الله العظيم. فإن الله أمر إبراهيم أن يطهر البيت، أن يطهره من الأصنام والأوثان، وأن يطهره من القاذورات والأنجاس جميعا، فإياك ثم إياك أن تفعل ذلك. بل المأمور منك إذا رأيت علبة في الطريق أو شيئا مما يستقذر أن تأتي فتحمله إن استطعت بيدك، أو أن تأخذ أي شيء تحمل بواسطته هذا القذر من هذه الأرض التي أمر إبراهيم أن يطهرها، وأمرنا نحن كذلك أن نطهرها، أن تطهر هذا البيت العظيم من كل ما يشينه، من كل ما يقذره، من كل ما يكون دنسا في هذا البيت، لأن هذا مما أمر الله عز وجل به إبراهيم، وأمر به أيضا كذلك أتباع إبراهيم الخليل عليه السلام. ثم قال الله سبحانه وتعالى وهو يتكلم عما دا يريده الله عز وجل منا إذا وصلنا البيت: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ثم قال في الآية الأخرى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هاتان الآيتان جاءت بعد قوله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم. التفث هو ما يستقذر، أي هذه سواء كان من الشعر أو من الأظافر أو من غير ذلك، ثم ليقضوا تفثهم، أي يجوز لهم بعد هذا، بعد أن انتهوا من هذه المشاعر في التحلل الأول، أن يقضوا تفثهم، أن يزيلوا هذه الأقدار التي عليهم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، هذا الذبح، وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا طواف الوداع، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: هذا آخر المناسك. فلما بين الله عز وجل المناسك من أولها إلى آخرها وما يجب علينا فيها، بين أمورا لا بد أن تستصحبها من حين أن تصل إلى البيت. اعلم أيها المبارك أولا أن الله عز وجل جعل هذا البيت له حرم، ولهذا الحرم مواقيت أبواب، فإذا نظرت في حال الناس وملوك الدنيا ورؤساء هذه الأرض فإنهم يجعلون لقصورهم دائما ما يسمى إيش؟ حرم لهذا القصر، حدود. أنت الآن إذا جئت إلى قصر ملك من الملوك تجد قبل بوابة القصر هذا تجد من يفتش مرة ومرتين وثلاث وأربع، فما تخرج وما تتجاوز هذه الحدود إلا بعد لعي وجهد. ثم إذا تجاوزتها أيضا كذلك ما تصل إلى بوابة هذا القصر إلا وأنت قد أذن لك أنت بعينك أن تدخل إلى هذا القصر. ثم إذا تجاوزت البوابة الأولى ستتجاوز إلى حدود هذا حرم هذا القصر حتى تصل إلى البوابة الداخلية، تصل إلى داخل البيت، ثم بعد ذلك تصل إلى المكان الذي يجلس فيه هذا الملك أو هذا الرئيس. أخي المبارك، إذا كان حالك وأنت تدخل إلى هؤلاء الرؤساء وتدخل إلى هؤلاء الملوك أنك تستشعر ما هم فيه من الأبهة وما هم فيه من الملك، وتخشى على نفسك أن تقول شيئا يغضبهم أو أن تفعل شيئا قد يثير الجند الذين في داخل هذا القصر عليك، وأن يكون هذا محسوب عليك، تحسب لكل حركة ولكل سكنة ولكل كلمة حسابها في هذا الموطن إذا وصلت إلى هذا المكان، وتقول يعني هو أدخلني إلى القصر، أوصلني إلى يعني شرفني بهذا، فله علي أن أقدر هذا المكان الذي وصلته. وهذا هو عين العقل. لو رأيت إنسان قد وصل إلى داخل قصر ملك من الملوك ثم أخذ يستهبل يتكلم بكلام لا يليق، أخذ يصرخ أو أخذ يرمي معه شيء في جيبه، أخرج منديلا ورماه في قصر هذا الملك، أو أخرج مشروبا فشربه فلما انتهى من نصفه رماه في بوابة هذا القصر أو على الطريق أو في الممرات التي داخل القصر وأنت تراه يفعل هذا، ماذا ستقول عنه؟ أستقول بأن هذا عاقل؟ أستقول بأنه يقدر لتصرفاته وأقواله وأفعاله قدرها؟ أبدا، ستقول هذا أهبل، هذا أحمق، هذا ما يقدر المكان الذي نحن فيه، حتى تقول له يا فلان لا تورطنا، وين انت؟ انت صاحي تفعل هذه الأفعال هنا داخل قصر الملك وأنت العاقل وهو الذي ناقص العقل. ولكن أيها المبارك، أين أنا؟ أينك أنت؟ وأين أنا؟ وأين المسلمون؟ أين المسلمون عن بيت الله العظيم الذي ما هو هو؟ أيها المبارك، إن بيت الله عز وجل هو بيته العظيم هذا الكعبة، وجعل لهذا البيت العظيم جعل له مسجد وهو المسجد الحرام، كأنك دخلت الآن إلى قصر الملك، ثم جعل لهذا المسجد الحرام جعل له حرما كالساحة التي حين تتجاوز البوابة فأنت دخلت في الساحة التي للقصر، ثم جعل لهذا الحرم بوابات مواقيت، هذه المواقيت هي كبوابة القصر الخارجية، حينما تتجاوز المواقيت التي جعلها الله عز وجل في هذه المشاعر العظيمة فأنت قربت من حرم الله، ثم تمشي قليلا فتدخل في حرم الله، لا تعضد شوكة ولا تنفر صيد ولا تقلع شجرة، كل هذا تعظيم لهذا البيت، يعني لو حمامة تمشي في الأرض قمت تطيرها أو بعثت صبيك ولدك لينفرها هذا لا يجوز لك، حرام. إذا قلعت شوكة ليست في طريق الناس حرام، إذا قلعت شجرة صغيرة لا يحتاجها الناس ليست الإذخر حرام، ما يجوز هذا كله، أنت حول حرم الله، وصلت إلى الحرم، وصلت إلى المسجد الحرام. إذا كان الأمر كذلك فكيف إذا وصلت إلى المسجد الحرام بنفسه، وأناس كثير إذا وصلوا إلى المسجد الحرام تجده يسعى مرة أو مرتين ثم يخرج حول سور الحرم ويخرج سجارة ويدخن، يقول والله راسي الآن ما يبغى له سجارة، وحين يترك الطواف يقول بس والله سجارة واحدة وثنتين وأرجع، وثالث يطوف حول البيت العظيم ويقهقه ويضحك هو وزميله، يطوف الشوط الأول الثاني الثالث وهو يضحك، ما يأتي أبدا، ما يأتي إلى بيت الله الحرام إلا وتخرج يخرج الكلام والسوالف والأمور هذه بين الناس، أخي المبارك كيف يكون هذا؟ بل بعض الناس أدهى وأمر من هذا، إذا طاف بالبيت فإنه ليس له هم إلا أن ينظر إلى حرمات المسلمين، إلى عورات النساء، ينظر في هذا، هذه طويلة، هذه قصيرة، هذه جميلة، هذه بيضاء، هذه سمراء، هذه عيونها كذا، هذا يا أخي المبارك أين أنت بارك الله فيك؟ لو دخلت إلى قصر ملك من ملوك الدنيا وأخذت تنظر في نسائه وفي أهل بيته في عرضه، أما تخشى هذا على نفسك؟ كيف وهذه أمة لله عز وجل جاءت إلى حرم الله ثم تنظر فيها وتبرق، ما تترك شيئا إلا فصلت فيه ونظرت في قوامها وفي شكلها ولونها وحالها وحركتها ومشيتها، أخي المبارك هذا كله والله لا يكون من رجل ولا من شاب ولا من امرأة تعظم حرمات الله، فضلا عن أن تأتي امرأة فتكشف وجهها أو تظهر بعض مفاتنها وتلبس من هذه العباءات التي يلبسها النساء الآن والفتيات يلبسنها ثم تلبسها أيضا كذلك عند حرم الله وعند بيت الله وفي مشاعر الله العظيمة، هذا لا يكون أبدا من تعظيم شعائر الله أيها المبارك، إن الأمر في غاية العظمة وفي غاية الشدة، الله عز وجل لما أمر عباده أن يحجوا إلى هذا البيت العظيم أمر في نفس الوقت نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلن للناس في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة حين خلق السماوات والأرض، متى حرمها؟ حرمها عند بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، عند بعثة إبراهيم الخليل، أبدا أيها المبارك، عند بناء البيت أبدا، إن الله حرم مكة متى؟ حرم مكة حين خلق السماوات والأرض، مع خلق السماوات والأرض جاء تحريم هذه البقعة، فما أعظمها. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا مباشرة إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله عز وجل إلى يوم القيامة، لا ينفر صيدها ولا يقطع شجرها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. ولذا في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن كما قال الحافظ ابن حجر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال هذه الأمة بخير، واسمع إلى هذا الحديث هو ميزان لخيرية الأمة خصوصا في هذه الأوقات، لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة، فإذا ضيعوا ذلك هلكوا، إذا عظموا هذه الحرمة فهم بخير، إذا ضيعوا حرمة هذا البيت وضيعوا عظمته قال النبي صلى الله عليه وسلم هلكوا. ولذا أيها المبارك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركوا هذا جيدا، أدركوه جيدا، يقول ابن عباس لو ترك الناس حج بيت الله الحرام لأطبق الله السماء على الأرض، لا إله إلا الله، من أين لك يا ابن عباس هذا؟ من أين أخذت هذا؟ انظر إلى تأمله لكتاب الله عز وجل، انظر إلى عظيم استنباطه للآيات من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، يقول إن الله عز وجل يقول في سورة المائدة جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس يقول فبه قوام أمور دينهم ودنياهم، فلو ترك الناس حج بيت الله الحرام لأهلكهم الله عز وجل ولأطبق السماء على الأرض، أخذه من آية سورة المائدة. ولذا أيها المبارك هذه قضية كانوا يستشعرونها جيدا في كل أحوالهم، ما كانوا يضيعون هذه الحرمة، ما كانوا يفرطون فيما يريده الله عز وجل منا تجاهها. ولذا أختم بحادثة واحدة أريد أن تكون في قلبك أيها المبارك، ليست النبي من الأنبياء ولا لصحابي من الصحابة ولا لإمام من أئمة السلف، لا، وإنما لناقة، لناقة في صحيح البخاري من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه أنه قال: لما هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثنية إلى الوادي، إلى وادي مكة في صلح الحديبية، يقول: فلما هبط النبي صلى الله عليه وسلم من الثنية بركت الناقة، ناقته القصواء، فقال لها الناس الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم من خدمته للناقة: حل حل، يعني إيش حل؟ تحركي قومي، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عليك، تحركي قومي، حل حل. فأبت أن تتحرك، فصج الناس وصاحوا وقالوا: خلأت القصواء، خلأت القصواء. ما معنى خلأت القصواء؟ أي عاندت وبركت وألحت وأبت أن تتحرك. هذا كلام الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم، هو الآن على الناقة ويسمع الكلام، فأدرك الحقيقة صلوات ربي وسلامه عليه وهو أعلم بناقته، فصاح النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة: ما خلأت القصواء، وما هذا لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. لا إله إلا الله، حبسها حابس الفيل، من الذي عليها؟ الذي عليها محمد صلى الله عليه وسلم، والذي على ذاك الفيل أبرهة، الذي فعل الله به تلك الأفاعيل، ومع هذا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبسها حابس الفيل. نعم، حبسها حابس الفيل. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وهو يسمع الناقة ويسمع الصحابة ويسمع الأمة كلها من أولها إلى آخرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يدعونني لخطة يعظمون فيها هذه الحرمة، يعني الكعبة، إلا أعطيتهم إياها. من الذي يدعوه؟ إنهم كفار مكة، إنهم الذين ملأوا الكعبة بالأصنام والأوثان والرجز، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لشدة تعظيمه للبيت سيعطيهم العهد ويعطيهم الخطة التي يطلبون تعظيما لهذا البيت العظيم. فلما أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم للناس جميعا، ماذا حصل بعد ذلك؟ انظر إلى هذه الناقة، زجرها النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه الشريفة فقامت وتحركت، علمت أن هذا النبي الكريم، وهي تعلم من قبل ولكنها أرادت أن تتيقن لأن الموقف عظيم، علمت أن قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرت لقد علمت من قبل ولكنها أرادت اليقين والإعلان للناس كلهم، أن هذه الحركة إنما جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم تجاه هذا البيت العظيم لتعظيمه وتوقيره وبيان منزلته عند الذي أمر بحجه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يعظم شعائر الله. اللهم اجعلنا ممن يعظم شعائر الله يا كريم. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم إنا نسألك من كتابك العظيم نورا في قلوبنا ونورا في أسماعنا وأبصارنا ونورا في ألسنتنا، اللهم واجعل لنا منه نورا في دنيانا ونورا في بيوتنا ونورا في قبورنا ونورا يوم حشرنا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عظيما.
رفع الله قدرك وثابك وشكر لك ما قدمت، وجعلنا وإياكم ممن يأنس بكتابه، وفقهنا وإياكم في حكمه وأحكامه. فضيلة الشيخ، كثير من الإخوة يطرح في أسئلته حكم تأخير الحج للمستطيع، سواء لصغر السن أو ممن يسوف أو ممن يقول علي دين، نصيحتكم لمن يؤخر الحج بدون عذر شرعي واضح؟
بسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في السنن يقول: تعجلوا بالحج، تعجلوا بالحج، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتعجل بالحج. ثم علل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فإن أحدكم لا يدري ما الذي يعرض له، قد يعرض للإنسان في أموره من جهة صحته، من جهة ماله، من جهة حال الناس، قد يعرض له ما يمنعه من الحج في السنوات المقبلة فيكون آثما بسبب أنه أخر الحج ولم يؤده في حينه. ولذا أيها المبارك بادر. وأنا من جهة الأدلة أنتم تعلمون وأعلم أن كثيرا من الناس قد سمع من الدكتور عبد الله قبلي وسمع في التلفاز وفي الإذاعات الأدلة على وجوب المبادرة إلى الحج، ولكني أعلم أن كثيرا من الناس مشكلته إذا أراد أن يحج فإنه يبدأ في أمور كثيرة يضع عقبات خيالية لا حقيقة لها، فيقول السنة هذه والله كذا عندي امتحانات، السنة هذه والدي ممكن يحتاجني، ومن هذه الأمور. فإذا حج، وهذا مجرب في السابق، إذا حج فإنه يشكر الله عز وجل ليلا ونهارا أنه يسر له طريق الحج. وأعلم من هذا كثير من الناس من الرجال والنساء يتردد في الحج، فإذا حج ورجع قيل له ها كيف رأيت الحج؟ قال الحمد لله لقد حججت، والله كان فيها كذا وكذا، من أنواع ما ينشرح صدره هو للحج الذي يسره الله عز وجل. فبادر أخي المبارك، ثم اعلم أنك حتى وإن كان عندك شيء من الحاجات فمن أعظم ما تؤخر حاجات الدنيا هو حاجة الله عز وجل التي أمرك بها هنا. الله عز وجل غني عنك وغني عن حجك وغني عن نفقتك، ولكنها لك أيها العبد غنما في الدنيا والآخرة، فبادر إليه واترك عنك وساوس الشياطين. والله ما رد كثيرا من الشباب ولا كثير من النساء أيضا كذلك الفتيات عن الحج إلا وساوس من الشيطان. أذكر مرة أحد الإخوة قلنا له حج، لما لا تحج لا تؤخر الحج؟ قال والله هذه السنة أريد أن أمكث مع إخواني وخواتي في إجازة، وأنا والله ودي هذه السنة مجتمعين كلنا وبيطلعون للبر وأريد أطلع معهم، السنة الجاية قد ما يكون في هذا. لا إله إلا الله. وأنا أعرف ترى أكثر أعذار الناس التي يذكرونها إنما هي من هذا القبيل، يذكر أعذارا ليست بشيء في الحقيقة. وكما ذكرت حج أخي المبارك واقطع دابر الأعذار، سترى أن هذا حتى في نفسك أنت ستسعد به بعد أن تعود من حجتك.
أحسن الله إليكم. بعض الإخوة يسأل عن الحج مع حملة خيرية أي بدون دفع مقابل، وهل الأفضل أن يدفع ماله أن يحج بماله أم أن يحج مع حملة خيرية؟
بالنسبة للمستطيع فالذي يشرع له أن يحج من ماله هو يخرج من نفقته من ماله فيحج بهذا المال، إلا إذا كان هناك مصلحة تتعلق به هو، بمعنى أنه كان مثلا من رجال الأمن الذين يحتاج إليهم هناك، أو كان يذهب إلى الحملة وهو له عمل فيها، بمعنى مثلا أن يكون ممن يخدم في هذه الحملة أو له إدارة فيها، أو يكون أيضا كذلك ممن يذهبون تبع الدعوة والتوعية. المقصود أن يكون هناك حاجة يستفيد منها من ذهب هو معهم، فيكون ذهابه لا لأجل النفقة التي هم يعطونها إياه، وإنما لأجل الحاجة التي تعلقت به. فعندئذ هذا أمر خارجي، يسر الله عز وجل له الحج بهذا السبيل فهذا وشأنه. أما أن تكون من نفقة المحسنين صدقة، فلا يخفاكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح أنه قال صلوات ربي وسلامه عليه إن الصدقة أوساخ الناس، الصدقة هي أوساخ الناس، فتريد أن تحج من أوساخ الناس؟ إذا حججت بذلك فالحجة مقبولة بإذن الله، ولكنها ليست هي الحجة التي تصلح لمثلك ممن أقدرهم الله عز وجل في أبدانهم وأموالهم.
أحسن الله إليكم. كثير من الناس ومن الحجاج خصوصا يمضي عليه أو تمضي عليه أيام الحج في الأحاديث الجانبية أو في تضييع الأوقات أو في التسكع أحيانا في المشاعر المقدسة. يسأل بعض عن الأعمال الصالحة التي يمكن فعلها خلال أيام الحج وفي عرفة خصوصا.
أخي المبارك، يعني هذه الأيام هي مشكلتها حقيقة مع كثير من الناس أنه ما يستشعر عظمتها، ما يعرف قدرها. يعني يوم النحر كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الأيام على الإطلاق يوم النحر هذا، ثم يليه في الفضل يوم القر يوم الحادي عشر، ويوم عرفة من أفضل الأيام عند الله عز وجل، وجاء فيه من الأحاديث ما لم يأتي في غيره من جهة فضله وما يحصل فيه من تنزل الرب سبحانه وتعالى في تلك العرصات العظيمات. المشكلة أخي المبارك أن كثير من الناس لو قلت له عدد لي الأعمال الصالحة التي تعرفها. يمكن يجلس من الآن إلى نصف الليل هو يقول لك أنا أعرف الصلاة، الصيام، القراءة، الصدقة، الإحسان، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الذكر باللسان، التسبيح، صلة الرحم، ويذكر لك من الأعمال يمكن ما تنقطع أنت دونه وهو يستمر في ذكره. لكن إذا جاء إلى التطبيق ما في شيء. إذا جاء إلى التطبيق تجد أنه إذا جاء الصبح ينام إلى أن يأتي قبيل الظهر. ليش؟ سهر بالليل. وسهر بالليل في ماذا؟ سهر في الليل في كلام وقيل وقال، وأحيانا أيضا بعض الحملات لا جزاهم الله خيرا وهداهم الله يأتون بالتلفاز ويضعونه على قنوات فيها من الصور الماجنة وفيها من الأفلام وأشياء لا تصح ولا تجوز أبدا في أي مكان، فكيف بالمشاعر الحرام؟ فيسهرون عندها أو يضيعون الوقت في القيل والقال، ثم بعد هذا إذا جاء الفجر ناموا إلى صلاة الظهر. فلا هم شغلوا الليل بالصلاة بقراءة القرآن، ولا شغلوا النهار بسنة الضحى، ولا بما ينبغي لهم من القيام. على الأقل أخي انظر إلى مصالح الناس، ما يحتاجون إليك فاسع بها، هناك أشياء كثيرة يحتاجها الناس. إذا ما كنت راعي ذكر لله عز وجل، ما كنت راعي قراءة للقرآن، تثقل عن ذلك، تقرأ قليلا فتعجز وتكسل. ما كنت معلما، مفتيا، مرشدا، فأخي المبارك هناك أعمال تصلح لكل أحد. أذكر مجموعة من الشبيبة عددهم قرابة 20 شاب، والله أيها الحبيب رأيتهم في أكثر من حجة، ما هو راعين يعني عبادة وتقرب بهذه الأنواع المعروفة، يعني الصلاة والصدقة وكذلك الذكر. فماذا يفعلون؟ يتصلون على أي أحد من الناس يقول لك، يقول له عندك لنا شغل، احنا مجموعة من الشباب ايش تريدون؟ نبغى أي عمل نعمله في الحج، نبي نوزع أطعمة، عصير، نوزع لبن، ماء، طعام، شراب، أكسية، ألبسة، أي شيء نبي نشتغل، نبي نحسن للناس. ثم يقومون والله أحبتي من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 1 ليلا وهم يقفون على أقدامهم في طرق الحجاج. إذا كان في يوم عرفة ثم خرجوا، يخرجون بعد غروب الشمس مبادرة يبادرون، ثم يقفون على طريق الناس في عرفة ومعهم أنواع من الأطعمة، معهم أكثر من 6 سيارات من سيارة دينا هذه يحملونها، أخذوها من صدقات الناس ليس من أموالهم، ما يملكونهم، معهم واحد واثنين من يعني ما يشرف على هذا، ثم يقفون ويأخذون يوزعون على الناس. يقف الواحد منهم أكثر من 4 ساعات و5 ساعات ما تعب ولا شعر بالملل ولا بالكلل. ليش يا أخي؟ يشعر بلذة أنه يخدم من الآن؟ يخدم ضيوف الرحمن، يخدم من أمر الله عز وجل بإكرامهم والإنعام عليهم. أخي الذي يخدم ضيوف الرحمن ويكرم هؤلاء الوفود على الله عز وجل، أتظن أنه يوم القيامة إذا أخلص النية لله سبحانه وتعالى، إذا وفد على الله عز وجل، أنه لن يكرمه، أنه لن يعطيه مقابل هذا العمل الذي عمله، الذي عمله، لن يعطيه من الحسنات كأمثال الجبال؟ والله إن يكرمه الله عز وجل كرما لا يحسب له حساب في هذه الحياة الدنيا. ليش؟ وقف على قدمه ومد يده للناس. ثم بعد ذلك في يوم النحر يقفون في طريق منى ويذهبون يمنة ويسرة في إعانة الناس، ثم بعد ذلك في اليوم الذي يليه ثم. هذا أخي المبارك من أعظم الأعمال. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام التشريق قال إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، تأكل وتؤكل، تشرب وأيضا كذلك تسقي، وذكر لله عز وجل. نعم.
بارك الله فيكم. في حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسأل عن يقصد هل هذا الحديث مرسل وضعيف أم أنه حديث صحيح؟
الحديث فيه ضعف من جهة إسناده، لا يصح على طريقة المحدثين، ولكن أيها المبارك يعني لا يصح على طريقة دراسة المحدثين للأسانيد. ولكن ينبغي أن تعلم أن فقهاء المحدثين في هذا الباب، فقهاء المحدثين كالإمام أحمد والبخاري وأبي داود وكالإمام الترمذي وغيرهم من الأئمة رحمهم الله، في موقفهم من هذه الأحاديث التي يضعف إسنادها قليلا، لا تكون شاذة منكرة، ولكنها في نفس الوقت ليس لها إسناد صحيح أو حسن، وهي من قبيل فضائل الأعمال، بمعنى ما تشهد له الأدلة العامة في ذكر الله عز وجل، فمن المعلوم الأدلة متواترة من الكتاب والسنة وبإجماع الأمة أن ذكر الله عز وجل في هذه المواطن له فضيلة خاصة. فإذا جاء حديث خاص له صفة خاصة أو في زمن خاص فإن هذه العمومات تعضده من جهة المعنى، خصوصا أنه ليس بمنكر. ولذا ما زال الأئمة رحمهم الله يذكرون هذا الحديث ويحثون الناس عليه ليقولوه في يوم عرفة. فهو من جهة الإسناد فيه شيء من الضعف، ولكن إذا قلت لي أقول هذا الأثر أذكره فأقول نعم، واجعله على طرف لسانك، أذكر الله عز وجل به كثيرا ويعني ردده كثيرا، واستحضر الأهم، استحضر معناه في قلبك، لا يكون مجرد ذكر باللسان لا يستقر معناه من جهة توحيد الله عز وجل وعظمة الله، لا يكون هذا المعنى غائبا عن قلبك وأنت تذكر الله عز وجل بهذا الأثر بلسانك.
يسأل عن كتاب صحيح القرآن للشيخ طاهر بن حامد البسيوني، هل ما رأيكم فيه؟
هو الكتاب جيد يعني على جهة العموم من جهة التخريج وذكر الشواهد، إلا أنه ينبغي أن تعلم أخي المبارك، يعني دعني أقول لك هذا الكلام فيما يتعلق بعلم الحديث، أنت تسأل الآن عن تخريج هذه الأحاديث والآثار التي في هذا الكتاب، اعلم أيها المبارك فيما يتعلق بعلم الحديث أن علم الحديث على النحو الذي يدرس في كثير من الأماكن الآن، سواء كان في الجامعات أو في المساجد أو في غير ذلك، أنه ليس على جادة طريقة الأئمة المتقدمين رحمهم الله في هذا الباب، فيأتي البعض يتشدد في مسائل قد أرخى الأئمة فيها قليلا، ويأتي البعض الآخر يتساهل في مسائل قد تشدد فيها الأئمة قليلا. فهذا الكتاب وصاحبه قد أجاد وأفاد في كتابه هذا، وتعب في التخريج وفي نقل كلام الأئمة على الرجال، ويعني أفاد وأجاد عموما، ولكن أيضا كذلك هناك من المثالب فيما يتعلق بطريقة التخريج، فيما يتعلق بالرجال، فيما يتعلق بالصحة والضعف، هناك أمور لا تقل من قدر الكتاب كثيرا فالفائدة منه حاصلة، ولكن أيضا كذلك يعني فيه مما ينقص قدره قليلا ما فيه. ولذا أنصحك أن لا تعتمد على تخريجه للأحاديث والآثار كثيرا، فطريقة تخريج الأئمة أئمة المحدثين لأحاديث التفسير تختلف عن طريقة تخريجهم وأحكامهم على أحاديث الأحكام، فهذه تختلف عن تلك، أرجو أن يكون الكلام واضحا، يعني الكلام فيه شيء من الدقة فيما يتعلق بعلم الحديث. طريقة الأئمة أيها الإخوة في حكمهم على أثار التفسير تختلف عن طريقتهم في حكمهم على آثار أحاديث الأحكام. أحاديث الأحكام لها طريقة الأئمة يتعرضون لها، في أحاديث التفسير هناك فرق بين أحكامهم على آثار التفسير وعلى أحاديث الأحكام، كما أن هناك فرق أيضا كذلك بين أحكامهم على أحاديث التاريخ والآثار الواردة في كتب التاريخ، كما وكذلك في الأدب وكذلك في العقيدة وغيرها، هناك الأئمة يفرقون بين أنواع من العلوم يعني قرائن ظهرت لهم، فتنبه لهذا.
يسأل عن قراءة تفسير الظلال في ظلال القرآن للسيد قطب بعد أن يكون الإنسان قد قرأ تفسيرا قبله كتفسير ابن كثير وتفسير السعدي، وملاحظ في الشيخ كثير من الإخوة أحيانا يعني ربما يجد نقصا أو مثلبا أو ملحوظة في هذا التفسير، ولو ذكرتم لنا شيئا يعني هل هذا هو يعني هل يسمى تفسير الظلال تفسيرا للقرآن أم هو ذكر لبعض مقاصد القرآن وكما يقال شيء من الظلال في ظلال تلك الآيات؟
وبالنسبة لسؤال الأخ بدءا، هو يسأل عن القراءة بعد أن يطلع على التفاسير التي نقلت آثار السلف رضوان الله عليهم أجمعين في هذا الباب، فمن عرف تفسير الآية من كلام السلف رضوان الله عليهم أجمعين وأدرك ذلك، فهم التفسير الآن لما يريد أن يقرأ، فليقرأ بعد هذا فيما شاء من كتب التفسير، لن يعدم فائدة من أي كتاب يقرأه في التفسير، كما قال الإمام أحمد قديما رحمه الله رحمة واسعة، قال ما قارئ لكتاب يقرأ فيه إلا ولا بد أن يجد فيه فائدة. فأنت إذا أردت أن تقرأ في الظلال ورأيت أنك تستفيد من بعض ما فيه فقرأه، كما أنك تقرأ في كتب أيضا كذلك لمن هو أبعد في النجعة من تفسير الظلال، يعني ما زال الأئمة يوصون بكتب كثيرة كتفسير الجلالين. ومن المعلوم أن أئمة الدعوة رحمهم الله، أئمة الدعوة النجدية في هذه البلاد، من أيام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب إلى وقت قريب، إلى أيام المجدد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رحمة واسعة، إلى هذه الأيام وهم يوصون بتفسير الجلالين، مع أن فيه أخطاء في العقيدة هي أشد مما في تفسير الضلال. يعني التأويل واضح ظاهر بين من إنسان من السيوطي من المحلي، يعني أئمة في الباب يفسرون ما يعتقدونه هم، ولكن لأن الأئمة من أئمة الدعوة يبينون هذه الأمور ويوضحونها فلا بأس، يوصون الناس بذلك، وقد عرف الناس الصواب من الخطأ في هذا التفسير. فكذلك غيرها من كتب التفسير، اقرأ فيه واقرأ في تفسير الضلال وفي غير تفسير الضلال، ولكن بعد كما ذكرت أنت في أول سؤالك، بعد أن تقف على تفسير السلف، ليس قبل تفسير الضلال فقط، لا، حتى قبل أن تقرأ في تفسير مثلا ابن عاشور في التحرير والتنوير، قبل أن تقرأ في تفسير مثلا ابن سعدي، قبل أن تقرأ في تفسير أي تفسير مهما كان قريب أو بعيد، قبل أن تقرأ في كتب التفسير افهم كلام السلف حتى يجعل لك هذا الكلام خطوط عريضة حائلة دون أن تزيغ في فهم الآيات، لا تتجاوز في فهمك للآيات. أما ما أشار إليه فضيلة الشيخ فيما يتعلق بالضلال، فسيد قطب رحمه الله رحمة واسعة لما ألف هذا التفسير في ظلال القرآن قصد به ظلال، لم يقصد به التفسير، وليس الرجل لا بعالم ولا بمفسر، وإنما هو أديب بارع وهو داعية اشتغل في الدعوة مدة ليست بالقصيرة من زمنه، وقد يعني توجه في آخره للتدين عموما. من المعلوم أن أول حياته رحمه الله كان في الأدب والشعر، وكان بينه مساجلات وبين بقية الأدباء في مصر فترة طويلة من الزمن، ثم توجه بعد هذا إلى حركة الإخوان ودخل فيها، ويعني أصبح بارزا ظاهرا عندهم بسبب ما ألف، والرجل أديب يعني يكتب ببراعة بالغة جدا، ولذا كل من قرأ هذا الكتاب يفيده من النواحي الأدبية ومن النواحي الروحانية ومما يتعلق بالألفاظ والعبارات، يفيده كثيرا في هذا الباب. ولكن هذا السيد قطب لما ألف تفسيره في ظلال القرآن قصد الظلال، يعني إيحاءات الآيات، المعاني العامة الإجمالية للآيات، فدخل ولا بد دخل في أثناء كلامه إلى تفسير آيات، ولا بد يعني كيف سيأتي إلى الظلال ظلال الآية من دون أن يدخل في تفسير الآية، فاعتمد في كثير من تفسيره على تفسير ابن كثير، كان يقرأ تفسير ابن كثير ثم يكتب الظلال، بعد أن يقرأ التفسير ويستوعب المعنى يدخل في الظلال والإيحاءات، وله هو من الاستنباطات وله من الفوائد الجميلات وله من أنواع الإبداع في تفسيره ما لم يذكر من قبل، ولذا أثنى عليه العلماء كثير من قبلنا. ولكن أيضا كذلك هو ليس بعالم، فجرى له في هذا التفسير من الأخطاء في فهمه للآيات، في فهمه للآيات جرى له من الأخطاء أشياء لا بد أن تنتبه لها وأن تحذر منها، وستحذر منها إذا فهمت كلام السلف في تفسيرهم للآيات التي تقرأ. ثم تنبه أيضا إلى أمر آخر، أن سيد قطب رحمه الله كان عنده شيء من القسوة، يعني هو كتب الظلال أول ما كتب كتبه في السجن، وكان يرسله فينشر في الصحف، ثم لما خرج جمع قبل أن يسجن في السجن الأخير الذي قتل فيه رحمه الله، فلما خرج جمع فكانت كثير من الآيات كتبها وهو في حال شديدة من التعذيب ومن الظلم ومن القسوة في التعامل من يعني ممن كان له الأمر في ذاك الوقت في مصر، فأثر هذا عليه في كتابه. فلما تقرأ مثلا في سورة الأنفال تجد أنه يتكلم بكلام يعني لا يوافق عليه أبدا من هذه الجهة، يعني حتى أنه ذكر كلاما عجيبا في سورة الأنفال وفي غيرها في بعض المواطن فيما يتعلق لما يأتي الكلام عن الكفر وعن الإيمان، لما يأتي الكلام عن يعني عن تقسيم الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان وفسطاط كفر، تجده أنه يحصر فسطاط الإيمان في أناس خاصين، في أناس معدودين من وافقه وتبع في منهجه فقط، وله من مثل هذا كلام في التفسير، يعني هو ليس كلاما يردده كثيرا ويؤكد عليه، ولكن النفس هذا موجود في تفسير سيد قطب رحمه الله، فانتبه لهذا، إن أردت أن تستفيد فاستفيد، ولكن لا تجعل الرجل عالما فأنت الذي أخطأت عليه هنا. الرجل ليس بعالم ولم يدعي هو أنه عالم أبدا، وإنما هو كتب ما يعني أملاه عقله وفكره وفؤاده بعد أن تمعن وتدبر في الآيات، فخذ ما عنده من الخير واترك ما سوى ذلك، وإن شككت في الأمر إن شككت فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الطالب المبتدئ الشيخ من تنصحون في قراءة كتب التفسير؟
أنا ذكرت هذا مرارا، ولكن أحبتي يعني شوفوا، إذا أراد طالب القرآن وطالب فهم القرآن أن يقرأ في التفسير فلا بد قبل أن يفتح كلامه لكلام اللي يفتح قلبه لكلام ربه، لا بد. والمشكلة كثير من الناس نقول لهم ارجع للمصباح المنير، ارجع لتفسير ابن سعدي، ارجع إن أردت مثلا لزبدة التفسير، هذه ثلاث مختصرات هي من أحلى ما يكون ومن أفود ما يكون، لكن إيش المشكلة؟ يذهب فيقرأ في زبدة التفسير، يقرأ مثلا عندما يقرأ مثلا في سورة الحاقة، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، ويقرأ في تفسيرها، ثم ينتهي من زبدة التفسير يقول يا أخي ما شعرت بشيء، وين يعدي، وين القرآن، وين أثر القرآن، وين عظمة القرآن، وين تأثير القرآن، وين نور القرآن، وين وين وين، يسأل نفسه يقول يمكن لعل هذا بسبب أني قرأت فقط زبدة التفسير، خلني أقرأ في مصباح المنير، فيذهب للمصباح المنير فيفتح الحق، الحق ما يجد شيء، كلمتين لابن عباس وكلمة لقتادة ما في شيء يعني. ثم يذهب إلى ابن سعدي يقول لعله هو الذي يحرك الإيمانية، فيقرأ في تفسير ابن سعدي أيضا إلى الآن ما في شيء، يمكن نوقف على بعض اللطائف بعض الفوائد، فيقول يعني ما وجد شيء، وين اللي يقولونه، وين هذا الذي يحكونه، أين وين، وأرشدونا إلى كتب التفسير هذه مرة وعشر وعشرين ما وجدنا شيء. أقول أخي المبارك والله لو أتيت بكتب التفسير، بكتب التفسير كلها زين، وجعلتها في بركة عندك في البيت وشربت ماءها كله وحفظت حروفها وأكلت المجلدات واستظهرت كل ما فيها، كل ما فيها، حتى ما في كتاب في التفسير ألف مسلم ولا كافر ولا سني ولا رافضي ولا بدعي ولا، لو قرأت كل هذه كلها وأنت ما فتحت قلبك لكتاب ربك والله لن تكون إلا كما كان حمار الحكيم توما فقط. اسمح لي أقول لك هذا، أن هذا هو الحق، هذه الحصية يعني، وهذا المثل الذي ذكره الله عز وجل في كتابه كمثل إيش؟ يحمل أسفارا. الكتب موجودة، بل قد تكون في داخله، بل في عقله. أخي المبارك، أئمة من أئمة المفسرين، من أكبر المفسرين، هم في نفس الوقت أئمة من أئمة أهل البدع والضلالة، بل أكثر من فسر وأكثر من ألف في التفسير هم أهل البدع. وكتب الرافضة قاتلهم الله أكثر ما يكون في التفسير، في تفسير القرآن، كتبهم في تفسير القرآن أكثر من كتب أهل السنة في تفسير القرآن. هل نفعهم هذا الشيء؟ لا والله، والله ما زادهم إلا ضلالة، ولا زادهم إلا عمى، ولا زادهم إلا غي. ليش؟ أولا افتح قلبك لكلام ربك، افتح قلبك ثم امضي قليلا قليلا. إذا فتحت القلب اقرأ في تفسير المصباح المنير، تفسير ابن سعدي، في تفسير زبدة التفسير، ثم إذا تقدمت قليلا اقرأ في الأكبر منها، ثم في التي أكبر منها، ثم قليلا قليلا. أخي المبارك، إذا فتحت قلبك، هي سنة واحدة لن تزيد، سنة واحدة لن تزيد، سترى من نور كتاب ربك في قلبك والله شيء أنك تحقر نور الشمس عنده، مع التواضع الكبير. كتاب الله هذا لا يجعلك تتكبر ولا يدخلك العجب أبدا، إذا دخل في قلبك صدقا ستعلم أن نور الإيمان في قلبك هو أجلى ما يكون، مع تواضع وانكسار وذل بين يدي الرب سبحانه وتعالى. كيف يجتمع هذا مع هذا؟ نعم يجتمعان، لأن نور القرآن لا يكون معه الكبر والعجب والاستكبار أبدا، لا يكون هذا، ولكن افتح قلبك وادخله شيئا فشيئا قليلا قليلا. تشوف الطفل لما يولد، أول ما يولد لو جبنا له لحم بعير من أحسن ما يكون، يا ناس مندي مطبوخ يعني طبخ أمهر الطباخين وأحسنهم، وكما يقولون هم بعضهم، أنا سمعت ولا ذقت هذا، يقولون إن بعضهم يطبخ البعير وهذا يطبخه في حليب فيطلع منه، لو فعلت اللي فعلت فيه، وجبته إلى هذا الطفل الصغير وقلت له كل كل وأكل، أطاعك وأكل، أدخل إلى فمه، ما الذي سيحصل له؟ وأنت تريد أن تحسن له الآن، إيش سيحصل له؟ أبدا، يعني ستقتله، يعني ما جت أمه وأدركت ابنيها الضعيف هذا وإلا سيموت. ابن مسعود يقول عن سورة البقرة هي سنام القرآن، أبو العالي يقول هي فسطاط القرآن، أل 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 أل. أشياء كثيرة أخي المبارك، فلا تشغل نفسك بها، لا تشغل نفسك في قضية أن أنت تفتح قلبك وردد، ويعني ليكن همك أكثر ما تهتم به في البدء في أول الأمر، اجعل همك إذا صليت خلف الشيخ ناصر أن تفتح مو إذنك، هذا الإذن هذه مفتوحة ما تقدر تسكها، لكن أن تفتح إيش؟ تفتح قلبك وأن تستمع. لن تحتاج إلى تفسير كثير في البدايات، الآيات واضحات، ثم بعد هذا ترتقي شيء فشيء. أنا أقول ليش هذا الكلام؟ لأن أعرف أن السائل بارك الله فيه وكثير من الإخوة يسألون عن هذا، لا قصدهم أن يكونوا مفسرين، ولا يريد أن يجلس على هذا الكرسي ويقول يلا نفتح سورة العمة ولا سورة عبسة ويأخذ يفسر الناس، ما قصده هذا، هو يريد الخير لنفسه، هذا أمر دنيوي قد يكون صلاح وفلاح للإنسان وقد يكون عليه وبالا وخسارا في الآخرة. لا تفرح بهذا، والله ما يفرح به، فإنك لا تدري ما الذي يقول إليه في يوم القيامة، ولكن أعرف أنه يريد إيش؟ يريد يتدبر، يريد يتأمل، يريد يبكي. يعني أكثر ما ألمني كثير من الأخوة يأتي يقول يا أخي أنا أبي أبكي مع القرآن، أبي أبكي، يعني شوي ولا يبكي، ليش ما بكى مع القرآن؟ وتزاهر الله خير على بكائه هذا، يقول أنا أبكي، أريد إذا ذهبت لعرفة ورفعت يدي، يقول إذا شفت واحد دموعه نازلة والله يقول أحيانا من ودي أكون مثله، فينتقل الأمر من كونه يعني إيه رغبه كذا، أحيانا يكون حسد يقول ودي يعني ودي يقول ودي أهجم عليه، يعني بأخذ الدموع وحطها في عيني. وأنا هذا شعور طيب مبارك وهو سهل، ليس بعسير، ولكن هي القضية كلها هي ما في سورة الحج، هي ما في سورة الحج. عالج قلبك بسورة الحج وتدبر ما فيها وادخلها إلى قلبك في الحج، يعني أتكلم عن الحج، أدخلها إلى قلبك مرة ومرتين وعشر، وأقعد أنت إياها تشوف أنك الآن لو يكون عندك شيء مثل هالساعة هذه تبي تفكها وتركبها مرة ثانية وتعجز في المرة الأولى والثانية والثالثة والعاشرة، بالأخير إيش؟ تتعلم، بتروح تسأل واحد وثاني وثالث، في الأخير بتفك الساعة وتركبها في آخر الأمر. فأنت خل حجك هذا مع سورة الحج، اقعد تصارع أنت وياها أبدا، تطرحها مرة وتطرحك مرة، غالبها وتغالبك، تفهم آية ولا تفهم الثانية، تبكي مرة ثم تفرح، ثم بعد ساعة تدور هالدمعة التي نزلت وين راحت، تبي تجيبها الآن، طيب أنا قبل ساعة وأنا أصيح، يعني ليش الآن ما أصيح؟ سيحصل هذا لك، ولكنها مرة ومرة وشيئا فشيئا في آخر الأمر. شوف، ثق بالله عز وجل أنك ستنتصر على شيطانك، ثقة تامة كاملة أنك إذا أقبلت على كتاب ربك كل الخير الذي تريده سيحصل عليك. وإذا في سورة محمد في الآية التي هي مقياس عام لكل هذه الأحوال، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أقبل على القرآن سيكسر هذه الأقفال، ستشعر أنك قلبك هذا أبد غيرته، والله تشعر أنك غيرته. يعني تشوف لما واحد يروح يغير مكينة سيارته في الوكالة وركب مكينة جديدة، كان مع سيارة مثل موديلها 75 وخربانة، تخر زيت وتخر ماء وكل شوي ضارب فيها بوجي وكل شوي حالتها حالة، ثم راح وجدد المكينة تماما، ركب 2010 توها ما جت إلى الحين ما نزلت. صدقني أخي المبارك، إذا أقبلت على سورة الحج وأنت في هذه الأيام وتأملت وتدبرت فيها، صدقني قلبك هذا تقول أكيد أنه تغير، مو معقول هو نفس قلبي، صدقني ستقول قلبي هذا مو هو، يعني حتى أنك أحيانا ستمسك قلبك تقول وش اللي حصل فيه، يعني من قبل كم ساعة كالحجر بل كالحديد بل كالألماس في صلادته ولا يمدح هذا، ثم بعد مدة تجدها أنها مثل هذا الماء الرقرق. يقول لك واحد يا أخي اتق الله، تخنق العبرة وتذهب، وهذا يكون لكن بكتاب ربك. أنا أطلت عليكم وأعلم أني أثقلت كثيرا عليكم، ولكني أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس مجلس خير وبركة ورحمة علي وعليكم. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما.
أكرمك الله وشكر الله للشيخ عصام، وأيضا يعني تأكيدا على ما تفضل به صاحب الفضيلة أن الإنسان إذا أقبل على كتاب الله عز وجل وفتح قلبه فإن الله عز وجل يسر له فهم هذه التفاسير وهذه الأحكام المستنبطة من كتاب الله، وهذا مشاهد أحيانا من كبار السن، وربما رأى الشيخ هذا أنهم ربما يبكون من بعض الآيات وربما لا يفهموا معناها لكن استشعارا. بل القصة التي ذكرها الشيخ في مجلس ماضي أن بعض الناس ممن هم من العاجم الذين لا يفهمون معنى القرآن ربما تبكي عيونهم وتدمع يعني أفئدتهم قبل أعينهم، كل ذلك إجلالا ومهابة وعظمة لله عز وجل. فما بالك إذا يعني هذه مرحلة أولى إذا كان الإنسان قد فتح قلبه لفهم كتاب ربه، فإذا أتى التفسير كان يعني خيرا على خير، وهو مصداق حديث شيخنا الشيخ عصام بارك الله فيه. أشكر لكم حضوركم وإنصاتكم، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله إلى آخره. أسأل الله أن يمن علينا وعليكم بتلك البشائر في جنات في هذه الدنيا وفي جنات النعيم. لقاؤنا إن شاء الله غدا استكمالا لهذه السورة العظيمة المباركة مع الشيخ محمد بن علي الشنقيطي في مثل هذا الوقت إن شاء الله بعد صلاة العشاء. شكر الله لكم وشكر للشيخ، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.